فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة، قد فرض الله صيامه على هذه الأمة كما فرض الصيام على الأمم السابقة، ولكن صيام الأمم السابقة يختلف عن صيام هذه الأمة، فالصوم فريضة على العباد وإن اختلف وقته وكيفيته، وكله تشريع من الله سبحانه وتعالى في كل وقت بحسبه. فهذا الشهر شهر عظيم، ذكر الله من أعظم مزاياه أنه أنزل فيه القرآن، ابتدأ إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وهذا تشريف لهذا الشهر إن الله خصه بابتداء إنزال القرآن فيه، وكذلك خصه بأن فرض صيامه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكذلك خصه بأن فيه ليلة واحدة خير من ألف الشهر، وهي ليلة القدر، وهي في هذا الشهر. كذلك خصه بقيام لياليه، ويحصل قيام لياليه مع الإمام في المساجد، ذلك بصلاة التراويح، فهي سنة وشعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك تقام في المساجد. وأما بقية النوافل فتقام في البيوت، وهذا أفضل أنها تقام في البيوت. أما صلاة التراويح، صلاة التهجد في آخر الشهر، فإنها تكون في المساجد جماعة خلف إمام واحد في كل مسجد، إظهارا لعظمة هذه الليالي وهذا الشهر العظيم. إذن هذا الشهر كله طاعات، نهاره صيام وليله قيام، وما يتخلل ذلك من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث أنه شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فاجتمعت فيه هذه الفضائل: الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وذلك بحسب أحوال العباد. فمن كان منهم مستقيما على طاعة الله ومداوما على قيام الليل في طول السنة ويكثر من الصيام في سائر السنة، فهذا يزيده رمضان خيرا إلى خيره الذي عنده، وهذا من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهو يزيد المحسنين إحسانا وخيرا. ومغفرة لمن كان عنده ذنوب لكنها دون الشرك، سيئات دون الشرك. فإذا حل هذا الشهر على هذا المسلم الذي عنده ذنوب استغفر الله وتاب إلى الله غفر الله له ذلك، وآخره عتق من النار، وذلك لمن استوجب دخول النار من أهل الكبائر التي دون الشرك وهي الموبقات المهلكات. فإذا تاب إلى الله وانتبه لنفسه في هذا الشهر اعتقه الله من النار. فهو شهر تجتمع فيه هذه الفضائل التي لا تجتمع في غيره، ويحصل فيها الانتباه. نعم، عفو الله ومغفرته توبته دائمة في كل السنة، لكن هذا الشهر يحرك العبد ويوقظه للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والإكثار من الطاعات، فهو يمتاز على غيره من الشهور. وذلك لأن هذا الشهر كما جاء في الحديث تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، ويصفد الله فيه الشيطان. إذن المسلم تتاح له الفرصة أكثر من غير هذا الشهر، أتيحت له الفرصة، أتيحت له الجنة، أغلقت عنه النار، صفد عنه عدوه الذي كان يعتدي عليه طول السنة، سنحت له الفرصة بهذا الشهر خاصة. فهو شهر عظيم في حياة المسلم، ومنة من الله على هذه الأمة، والذي يوفقه الله في إدراك هذا الشهر ويستكمله في طاعة الله يحصل على هذه الفضائل العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا مما فضل فيه هذا الشهر على غيره من الشهور، وذلك لمن عرف قدره وتنبه له. أما البهيمة، الإنسان البهيمة السادر مع شهواته وغفلاته، فلا تنفعه هذه المواسم. فمثلا الثوب الذي عليه نجاسة إذا غسلته زالت طهر، كذلك النجاسة على البدن إذا غسلتها زالت، ولكن النجاسة العينية هذه لا يمكن غسلها ولا زوالها، ولو غسلت بالبحار ما زالت. وهذا مثل الشقي والعياذ بالله الذي لا ينتبه لنفسه، فهو مثل الكلب والخنزير لو تغسله بالبحار ما طهر، لأن نجاسته مداخلة له ونجاسة عينية، نسأل الله العافية، طبع على قلبه فكان من الغافلين، فكان من أضل الخلق حتى من البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام ليس عليها تكليف ولا أمرت ولا نهيت عن شيء، وإنما تعيش لمصالح الناس. وأما هذا فله سمع وله بصر وله عقل وله تفكير، ولكنه لم ينتفع بهذه الحواس العظيمة، فهذا أضل من البهيمة، لأن البهيمة لا حساب عليها، وهذا عليه حساب ووعيد، فهذا لا حيلة فيه. هذا لو جاء رمضان عليه ما تنبه ولا تطهر ولا تغير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا لا يكون في المسلمين والحمد لله. المسلم مهما كان عنده من تقصير وعنده من غفلة، لكنه ينتبه ويتوب ويستغفر فيرجع إلى الله عز وجل فيتقبله الله. وأما هذا فليس من المسلمين حتى وليس من البهائم، هذا أحط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما خص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر به الصيام. من شهد منكم الشهر فليصمه. والصيام هو الإمساك، الإمساك عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، وكذلك الإمساك عما حرم الله من الغيبة والنميمة والشتم والسب وقول الزور وشهادة الزور. الصيام صيام البطن والفرج، وصيام السمع والبصر والقلب، كل هذه تصوم. فصيام البطن عن الأكل والشرب، صيام الفرج عن الجماع، وصيام السمع أن لا يستمع الكلام المحرم واللغو واللهو والمزامير والأغاني، ولا يستمع كذلك الغيبة والنميمة والسباب، ينزه سمعه عن ذلك. وصيام البصر أن يغض بصره عما حرم الله من النظر إلى النساء، النظر إلى الشاشات التي تعرض فيها الصور المحرمة والمشاهد المحرمة، وكذلك يصون قلبه عن الخواطر السيئة والأفكار السيئة، يشغله بذكر الله والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. هذه أنواع الصيام لا بد أن تتكامل، فلا يصوم بعضها ويترك البعض الآخر. يصوم عن الأكل والشرب والجماع، ولكنه لا يصوم عن الغيبة والنميمة والسباب والشتم والكلام المحرم، لا يصوم عن المناظر المحرمة والمشاهد المحرمة، لا يصوم قلبه عن التفكر في الأشياء المحرمة والأفكار الخبيثة. الصيام لا بد أن تتوفر فيه هذه الأمور. فالذي لا يصون صيامه عن الأكل والشرب، هذا يبطل صيامه إذا تناول شيئا من المفطرات، فإنه يبطل صيامه ظاهرا وباطنا ويؤمر بالإعادة. والذي يصوم عن الطعام والشراب والجماع والشهوة، لكنه لا يصوم عن الغيبة والنميمة، لا يصوم سمعه، لا يصوم بصره، لا يصوم قلبه عن الأمور المحرمة، هذا ليس له ثواب في صيامه. هو لا يؤمر بالإعادة لأنه لم تجنب المفطرات الظاهرة، تجنب المفطرات الظاهرة، وصيامه صحيح من هذه الناحية، لكنه ليس له فيه أجر، يذهب أجره فيكون حظه من صيامه الجوع والعطش فقط، وليس له ثواب لأنه أفسده، لأنه لم يصم سمعه ولم يصم بصره ولم عما حرم الله سبحانه وتعالى. وأسهل الصيام ترك الأكل والشرب، ولكنه لا يكفي حتى تصوم جوارحه عما حرم الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحفظ صيامه ما يخل به، حتى لو سابه أحد أو شاتمه أحد فلا يرد عليه، بل يقول إني صائم كما في الحديث. إن سابه أحد بل يقول إني صائم فلا يرد عليه. فكيف إذا بدأه هو؟ إذا كان الرد على الشاتم والساب لا يجوز، فكيف بالابتداء بالشب والشتم والسباب من الصائم؟ أمر لا يليق ولا يجوز، ولا ينفعه صيامه، يكون مجرد تعب لا أجر له فيه. على المسلم أن يحافظ على صيامه، إذا صام بطنه وفرجه يصوم سمعه ويصوم بصره، تصوم حواسه وجوارحه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يتجنب مواطن الفتنة، تجنب مواطن الأغاني والمزامير، ولا يفتح عليها في المذياع وغيره، يتجنب المناظر المحرمة، فلا يذهب إلى الأسواق التي فيها النساء وفيها، يتجنب النظر في الشاشات التلفزيونية والسينما وغير ذلك مما يعرض فيها من الشرور والمفاتن. تعرض في هذه الوسائل تمثيليات والمسلسلات والخزعبلات والمضحكات، فينشغل بها بعض الناس وهو صائم، ينظر إليها ويستمع إليها. أين الصيام؟ أتريد أن تهدم صيامك؟ أتريد أن يكون صيامك مجرد جوع وعطش فقط وليس لك به أجر؟ أبعد عن هذه الأشياء يسلم لك صيامك. لا تجلس مع الناس الذين لا يكفون ألسنتهم عن الكلام المحرم وعن الغيبة والنميمة، تجنب مجالس السوء وجماعات السوء، لا تجالسهم حفاظا على صيامك، وإلا فإنك تتعب بلا فائدة. فليتق الله كل صائم ويحفظ صيامه ولا يكن تعبا بلا فائدة، لا يكن حظه من صومه الجوع والعطش كما في الحديث، ليس له فيه أجر. فعلى المسلم أنه تجنب ما يخل بصيامه أو يبطل صيامه، تجنبه حتى يسلم له صيامه، ولا يقول أنا صائم وأنا أحفظ نفسي ولا يضرني إلى مني جالستهم، ولا ما يضرني إذا ذهبت إلى مواطن النظر والأسواق وغير ذلك، يعني الأسواق التي فيها فتنة، أما الأسواق النزيهة التي ليس فيها فتنة فلا بأس، لا سيما لحاجته ولا سيما إذا كان يبيع ويشتري، الأسواق النزيهة لا بأس بذلك، ولكن المراد الأسواق التي فيها فتن وفيها شرور، فيها معارض سيئة، يتجنبها لا يذهب إليها محافظة على صيامه. إذن الصائم يحافظ على صيامه كما يحافظ على ماله، حافظ على ماله من السراق، يجوده بالحروز وبالصناديق ويغلق عليه، صيامه أولى بذلك، أن يحافظ عليه أولى من المال، أن يحافظ عليه وأن يجنبه ما يخل به، ولا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، مع أن المسلم يجب أن يكون دائما وابدا متجنبا لما حرم الله، ولكن الصائم بالذات إذا فعل هذه الأشياء مع كونها محرمة ومؤثمة هي تجرح صيامه أيضا وتذهب بثوابه. وإلا ليس معناه أنه إذا كان مفطرا يذهب إلى مواطن الشر، لا، كله محرم، لكن الصائم أشد، لأنه مع كونه يأثم فإنه يبطل ثواب صيامه، ليس له فيه أجر، فيكون خسارة عليه بلا فائدة. هكذا يجب على المسلم أن يصوم بطنه وأن يصوم فرجه وأن يصوم سمعه وبصره وجميع جوارحه عما حرم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما شرعه الله في هذا الشهر المبارك صلاة التراويح، وذلك في أول الليل. ومن أراد أن يتزود من آخر الليل ما شاء الله فإن ذلك زيادة خير، ولكن صلاة آخر الليل بالعشر العشرين الأول هذه ترجع إلى الأفراد، كل منهم يصلي ما تيسر له، إضافة إلى صلاة تراويح في أول الليل. أما في العشر الأواخر فإن السنة والسلف الصالح كانوا يتهجدون في آخر الليل مع صلاة التراويح، يصلون أول الليل صلاة التراويح ويصلون آخره صلاة التهجد، ليحيوا هذه الليالي المباركة الشريفة عشر الأواخر، يحيوها بالصلاة. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر كان في أول الشهر يصلي وينام، إذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضة عليه الصلاة والسلام، كان يوقظ أهله ويشد مئزره ويحيي ليلة عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن صلاة التراويح سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، المراد بذلك قيام التراويح وقيام ما تيسر معها، إيمانا أي تصديقا بثوابها وفضلها، لا رياء ولا سمعة، واحتساباً طلباً للأجر الذي وعده الله فيها، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمؤمن يحتسب هذه المغفرة ويطلبها. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأرجع الأمر إلى الإمام، فالإمام هو المتحمل للجماعة ولإحياء المسجد، فعليه مسؤولية في هذا الأمر. إذا دخل رمضان فليتهيأ وليقم بما شرع الله له ويشجع الجماعة ويحيي المسجد الذي هو فيه بصلاة التراويح، تهجد في آخر رمضان. فإن بعض الأئمة الكسالى في هذا الزمان الذين يدعون العلم يكسلون عن صلاة التراويح وعن التهجد، بل ربما يقولون إنها بدعة لأجل أن يستريحوا منها، يلجأون إلى البدعة. إذن صار الرسول صلى الله عليه وسلم مبتدعا، لأنه صلى بأصحابه ليالي من رمضان وأثبت السنية لهم والجماعة، ثم لما خشي أن تفرض عليهم تأخر عنهم، فصاروا يصلونها جماعات متفرقين، ما تركوها بل استمروا عليها، حتى جاء عمر رضي الله عنه في خلافته فجمعهم على إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم. فعمر أعاد السنة، أحيى السنة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام يجب عليه أن يقوم بالإمامة على الوجه المشروع، وألا يحرم الجماعة من صلاة التراويح ويلجأ إلى الكسل وإلى التماس المعاذير. بعضهم يذهب للعمرة ويعتكف ويترك المسجد الذي تكفل بإمامته، وهذا عدم قيام بالأمانة التي حملها وتحملها. فإما أن يقوم بالإمامة كما شرع الله، وإما أن يترك الإمامة لغيره. أما أن يحتجز الإمامة ولا يقوم بها ويلوذ بالأعذار وأنه أعرف بالسنة من غيره وأنه وما يعرف السنة أصلا، لكن يريد أن يبرر لنفسه هذا الكسل، هذا لا يجوز له. الواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وألا يحرموا الجماعة من صلاة التراويح، وأن يصلوها بهم على الوجه المشروع ليحصل الأجر لهم ولمن خلفهم. لأن الإمام إذا أحسن فله أجره وأجر من يصلي خلفه، كما في الحديث صلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. الإمام عليه مسؤولية، فلا يجوز أن يتولى الإمامة إنسان كسلان وإنسان مهمل، بل لا يتولاها إلا من يقوم بها لأنها أمانة تحملها فليقم بها. ثم على الإمام أن يسمع المأمومين القرآن كله، ما يقتصر على أول القرآن أو على سور منه ويقول الختم ما هي بواجبة، هذا من جملة الأعذار الواهية. إلا الختمة مشروعة، إنك تسمع المأمومين، وهكذا كان السلف يعملون هذا، فيوزع القرآن على الليالي حتى إذا جاء آخر الشهر إذا هو قد انتهى منه فيختمه. هكذا كان هدي السلف الصالح، أنهم يقرؤون القرآن كله في صلاة التراويح والتهجد، ويختمونه في آخر الشهر، فلا يسيطر الكسل على هؤلاء الأئمة المعاصرين، أو يعني لا نقول كلهم لكن نقول كثير منهم، وبعضهم يقتدي ببعض ويتهربون من صلاة التراويح ومن التهجد، ويلتمسون لهم الأعذار الباردة. هؤلاء عطلوا المساجد ولم يقوموا بما تحملوه، وحرموا من خلفهم من صلاة التراويح، عطلوا فضائل كثيرة. هكذا يفعل الكسالى. وأما أهل الجد والاجتهاد فإنهم يفرحون بهذا الشهر ويحيون لياليه بالتراويح والتهجد والصلاة من آخر الليل، يختمون القرآن، يقرؤونه كله في الصلاة، يوزعونه على الليالي حتى يسهل عليهم ويسهل على من خلفهم، ويتلذذ الجميع بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. فالإمام إن أحسن فله أجره وأجر من خلفه، وإن أساء فمن خلفه مأجورون وهو مأثوم والعياذ بالله، لأنه لم يقم بالأمانة التي تحملها، فهذه مسؤولية وهي الإمامة. كان الأئمة يعرفون بالجد والاجتهاد في مساجدهم طيلة حياتهم. فيه ناس يتولون الإمامة وهم شباب ويستمرون معها إلى آخر العمر حتى تعرف المساجد باسمهم، فيقال مسجد فلان ومسجد فلان، لأنه كان إماما فيه وعرف به لملازمته لهذا المسجد، حتى عرف به كأنه هو الذي بناه، لأنه نعم هو بناه بالطاعة وبناه بالعبادة وأحياه، فصار ينسب إليه، وهذا شيء معروف عند الناس إلى عهد قريب، يسمون المساجد بأسماء الأئمة الذين يصلون فيها لأنهم لازموها وبقوا فيها إلى آخر أعمارهم، يلتمسون الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه عبادة عظيمة، طاعة عظيمة، مغنم من المغانم. والإنسان يعود نفسه، إذا عود نفسه اعتادت وألفت وتلذذت، وإذا أطاعها في الكسل والخمول والراحة شردت به عن طاعة الله عز وجل. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح والاستقامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.